بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال فصل: ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء. طيب، الآن ذكر المكروهات، والمكروهات غالبا عند العلماء المراد بها التي يؤجر بتركها ولا يأثم بفعلها، ولا يأثم بفعلها. لكن من ناحية بعض هذه الأشياء جاء نهي فيها، ولهذا قال بعض العلم فيها بالتحريم، كما سيأتي في بعضها. قال: ويكره في الصلاة التفاته. الالتفات في الصلاة، المراد بالالتفات هنا التفات الوجه، الالتفات بالوجه. وأما التفات العينين فإن كان كثيرا فهو داخل في النهي عن التفات، كالتفات الثعلب في حديث عبد الرحمن بن شبل. فالالتفات هنا الالتفات بالوجه، وهناك التفات آخر وهو التفات القلب، وهذا يتعلق بالخشوع، لكن هنا المقصود به التفات الوجه، يلتفت يمنة ويسرة. فهذا الالتفات جاء فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وجاء في حديث الحارث الأشعري في وصية نبي الله يحيى لقومه، فقال: فإذا كان أحدكم في صلاتي فلا يلتفت، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده. فإذا كان أحدكم في صلاتي فلا يلتفت، فيه النهي عن الالتفات. وجاء في لفظ: فلا تلتفتوا. فالالتفات جاء النهي عنه كما قلنا، لكن يجوز أحيانا، يجوز أحيانا، فقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا يرى خبر المشركين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويلتفت إلى الشعب، كان يلتفت إلى الشعب حتى جاء الفارس. ففيه جواز الالتفات أحيانا إذا كان الإنسان سيشغل إن لم يلتفت، مثلا بعض الأمهات تترك ابنها عند شيء وتخاف عليك، فلهذا فتحتاج إلى أنها تلتفت أحيانا إليه، مثلا تخاف أن يسقط، تخاف كذا، فلا بأس أنها تلتفت أحيانا إذا خافت، لكن ليست، لا تجعلها عادة، وإنما عند الحاجة. وأما ما جاء في ذاك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته، فهو حديث خطأ، هو مرسل وأيضا سيق بالمعنى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما حدث رجل بهذا الحديث قال: استغفر ربك، النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته؟ لكان النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا، كيف يلحظ في صلاته؟ وإنما فعل ذلك أحيانا لجواز للرخصة للحاجة. طيب قال ورفع البصر إلى السماء، أيضا الالتفات إلى السماء أو رفع البصر إلى السماء منهي عنه، قد جاء في البخاري لينتهين أقوام عن رفعهم بصرهم إلى السماء أو لتخطفا. فهذا نهي شديد عن رفع البصر إلى السماء، ولهذا صرح الشوكاني وغيره بوجوب أو بالتحريم، أنه لا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء. لأن النهي جاء فيه شديدا. قال وإقعاؤه، أنا ليس مثل الالتفات جاء جوازه، لكن هذا لم يأتي شيء يدل على جوازه. قال وإقعاؤه، الإقعاء المنهي عنه أو الإقعاء في الصلاة على نوعين، إقعاء كإقعاء الكلب أو الحيوان فهذا منهي عنه، وإقعاء على إقعاء على العقب فهذا قد جاء في السنة صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في الجلوس بين السجدتين، يعني ينصب رجليه ويجلس عليهما، فهذا قد جاء في السنة وهو إقعاء أيضا، لكن الإقعاء وجاء كما ذكرنا قبل أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصحح حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التورك والإقعاء، فحمله الشيخ على الإقعاء في غير الجلوس بين السجدتين، لكن الصحيح أن هذا النهي لا يصح، وإن صح فيحمل على الإقعاء المنهي عنه هو إقعاء الكلب، الإقعاء المنهي عنه فهذا الذي جاء كما في الصحيحين وغيره إقعاء كإقعاء الكلب، والمراد أنه ينصب ساقيه ويضع يديه على ويجلس على اليتيه ويضع يديه في الأرض، فهذا يسمى إقعاء إقعاء الكلب، هذا منهي عنه في الصلاة. أنا بعض الأخوة يقول كيف من سيفعل هذا، فيقال إن كان إذا لم يأتي النهي فهو جائز، إذا كان ما في نهي هو أمر جائز، لكن لما جاء النهي قلنا أنه لا يفعل هذا. قال افتراش ذراعيه ساجدا، افتراش الذراعين لا يفترش، يضع ذراعيه على الأرض، قد جاء في الصحيحين النهي عن ذلك، لا يفترش أحدكم ذراعيه كافتراش السبع، جاء في رواية كافتراش الكلب، والسنة كما تقدم معنا أنه يجافي يديه عن جنبيه، كذلك يجافي بطنه عن فخذيه، فالسنة المجافاة، وأما الافتراش فهو منهي عنه حتى الصحيح على الصحيح، حتى للنساء، حتى المرأة لا ينبغي لها أن تفعل ذلك. بعض النساء يسمعن مثلا أنه يجوز أن تكفت، وأيضا أجازه بعض أهل العلم، فتضع ذراعيها في حتى تكفت، وهذا لم يثبت الفرق بين الرجال والنساء، بل الصحيح كما ذكرنا أن المرأة تسجد كسجود الرجل، تباعد بين يديها عن جنبيها، وتباعد كذلك بطنها عن فخذيها، وقد كان يفعل ذلك بعض النساء ممن هو قدوة كحفصة بنت سيرين وأم الدرداء وغيرهما. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه، العبث في الصلاة المراد به التحريك بدون حاجة، يتحرك أو يحك أو غيره بدون حاجة، فهذا يسمى عبث، أو يصلح بعض ثيابه أو مثل هذه الأمور، فهذا يعتبر عبث. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسكون في الصلاة، فقال: أسكنوا في الصلاة، كما في حديث أبي حميد، أسكنوا في الصلاة. وأيضا قال: إن في الصلاة لشغلا. فلهذا من الخشوع في الصلاة، وأيضا كذلك إتقان الصلاة، أن الإنسان لا يعبث ولا يتحرك كثيرا. فالعبث هذا مكروه، وقد يصل إلى التحريم إذا كان كثيرا. قال: وتخصره، وتخصره المراد بالتخصر هو وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، هذا يسمى تخصر. وقد جاء النهي عنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، وجاء في رواية الاختصار في الصلاة. وفسر الاختصار في الصلاة والتخصر، فسر باختصار السور، لكن هذا التعريف غير صحيح، وفسره بعض الرواة. كذلك أيضا جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه وجد رجلا واضعا يديه على صلبه، أنا وهو في الصلاة يضع يديه على صلبه وهو في الصلاة، فقال: هذا الصلب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أن تضع يديك فيه. والصلب يعتبر من الخصر، لأنه آخر معنى مؤخرة الخصر هو الصلب، فلهذا فنهى ابن عمر الرجل وقال: هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في عن عائشة رضي الله عنها أن هذا من فعل اليهود، التخصر من فعل اليهود، ولهذا لا ينبغي للمصلي أن يتخصر في صلاته، حتى وضع اليدين في الخاصرة، بعضهم يضع يديه في خاصرته أيضا، هذا يدخل فيه. قال: وتروحه، التروح هنا المقصود به التروح بين الرجلين، أنه يفك بين الرجلين، لكن هذا لم يأتي فيه نهي، لم يأتي فيه نهي، ولم يأتي أيضا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإنسان يضم مثلا أو يروح بين رجليه، لم يثبت شيء، وإنما جاء عن الصحابة، فمنهم من قال بالترويح، ومنهم من نهى عن الترويح، ومنهم من كان يضم كابن الزبير وغيره. وغالبا أكثر الصحابة أنهم ما يضمون، أن يضمون رجليهم عند الانفراد والإمام، أما المأموم فهو مطالب بتسوية الصفوف كما تقدم، أما غير الإمام أو غير المأموم من الإمام وكذلك المنفرد، فلم يأتي ولم يثبت شيء يدل على كيف يقف، هل يضم رجليه أو يراوح بينها، والأمر جائز سواء كان هذا أو هذا، لكن لا ينبغي أن يراوح حتى يضر بقيامه، حتى يضر بقيامه، هذا خطأ. بعض الناس يراوح كثيرا حتى أنه لو قام فترة لتعب بسبب مراوحته الكثيرة، فالأمر سهل سواء كان يضم أو يروح لكنه ما يكون كثيرا فهذا جائز. قال فرقعة أصابع أيضا فرقعة الأصابع من العبث يعتبر يدخل في العبث في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكنوا في الصلاة. وتشبيكها وتشبيك جاء فيه نهي عند أحمد وأبي داود والنسائي في النهي عن التشبيك بعد الوضوء بعد ما يتوضأ حتى يصلي، فأدخله بعض الفقهاء أيضا حتى في الصلاة لا يشبك في الصلاة، أما بعد الصلاة فيجوز، قد شبك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. قال وأن يكون حاقنا، أن يكون حاقنا، الحاقن هو الذي يدافعه البول، يدافعه البول، وإذا كان يدافعه الغائط فيسمى الظاهر حاقل أو باللام. ومسألة الحقن هذه جاء فيها النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما جاء في مسلم عن عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وجاء في حديث أبي هريرة إذا جاء أحدكم إلى الصلاة وحضر الخلاء فليبدأ بالخلاء. فجاء النهي عن ذلك. وهل هذا يكتفي أن يقال مكروه؟ الظاهر ليس كذلك، لهذا ذهب جماعة من المالكية وكذلك هو قول ابن حزم الظاهرية أنه إذا كان مدافعة يدافعه الأخبثان واستمر في صلاته صلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، والأصل في النهي الأصل في هذا النهي عدم الوقوع. وأيضا بعضهم يقول الأصل هنا النفي، لا صلاة أي نفي للصلاة، فلهذا لم يأتي ما يدل على الجواز مثل الطعام. الطعام جاء الجواز، النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما فأقيمت الصلاة فترك الطعام وقام يصلي، هذا يدل على جوازه في الطعام. أما في الحاقن فلم يأتي ما يرخص في الحاقن، لهذا يبقى النهي أو نفي الصلاة، لا صلاة لمن بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فمن دفعه أحد الأخبثين واستمر في صلاته فإن كان قليلا لا بأس، إن كان ليس مدافعة فالأولى أن يخرج، لكن إن لم يخرج فصلاته صحيحة، لكن إن كانت مدافعة فهذا قد يبطل الصلاة فلا بد أن يخرج. إن كان مدافعا قليلا ثم ذهب فلا بأس أنه يجلس في الصلاة، وأما إن كان مستمر فهو لا يعي الصلاة غالبا، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أو بحضرة طعام يشتهيه، أكثر أهل العلم يقيدون حضرة الطعام بالاشتهاء، أما إن كان لا يشتهيه فلا يجلس ويترك الصلاة. فهي رخصة، رخص الله عز وجل لمن يأكل طعاما أو قدم له طعام وحضرت الصلاة أن يقدم الطعام. في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حضرت الصلاة وأراد أحدكم أن يتعشى أو وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة. جاء في الرواية إذا حضرت صلاة المغرب وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء قبل صلاة المغرب، لأن الصحابة كانوا يتعشون قبل الصلاة، قبل صلاة المغرب. فإذا صلوا العشاء ناموا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة. قال وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة قال بعض أهل العلم بأنه يبطل الصلاة، عند الشافعية يبطل الصلاة إذا كان متعمدا التكرار، إذا كان متعمدا، لأنه يعتبرونه زيادة ركن. بل بعض ظاهر عند المالكية أنه لا يجوز حتى تكرار آية من الفاتحة، أنا لا يكرر حتى آية من الفاتحة لا يكررها، وهذا ليس صحيحا. التكرار قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإعادة، إعادة الفاتحة بدون حاجة، فهذا يضر، لأن هذا ركن يعتبر، فإعادتها بدون حاجة أنا كالزيادة هكذا فهذا يضره بالصلاة، لأنها تعتبر زيادة ركن بدون حاجة. لهذا ذهب الشافعية على أنه تبطل الصلاة بتكرار الفاتحة بدون حاجة. قال لا جمع سور في فرض كنفل، على جمع أكثر من سورة، هذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مثل النفل يجمع فيه السور، كذلك الفرض يجوز ولا يدخل في هذا التكرار كتكرار الفاتحة، وإنما المنهي عنه تكرار الفاتحة، وأما تكرار السورة فهو جائز، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إن شاء الله نكتبها.